في الحصة الخاصة بهذا العلم، لأنه أيضا لقنا هذا الدرس. أرجو أن نعي هذا في ضوء هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأشرف العلوم ما اتصل بكتاب الله تعالى، فأشرف العلماء هم من اتصلوا بكتاب الله وانطلقوا في علومهم من كلام الله سبحانه وتعالى. فنرفع من رفعه الله، ونضع من وضعه الله، ونحب من أحبه الله، ونبغض من أبغضه الله، ونحقر ما حقره الله، ونعظم ما عظمه الله. هذا. ويختم الله تعالى الآية بما يعطينا قناعة وثقة في صحة هذا المبدأ، فيقول سبحانه: والله بما تعملون خبير. لها جانبان. جانب هو أن كأن الله يقول: حينما رفعت أو أرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، فهذا عن علم وخبرة بحقيقة مكانتهم ورفعة منزلتهم، ما رفعتهم مجاملة ولا ملاطفة ولا نفاقا ولا، إنما هذا حقهم، استحقوه عن علم مني وخبرة بأحوالهم، كأن الله يقول ذلك. والله خبير بما تعملون فيها جانب آخر، وكأنها وعيد لمن يخالف هذا الأدب الرباني وهذا القانون الإلهي. فمن حقر ما عظمه الله فالله خبير بعمله، يعني شايفك انت بتلعب يا ولد، هعمل ايه فيه لما يرجع البيت؟ هضربه، هعاقبه، انا ابوه هعاقبه. كأن الله يقول: انا اراكم وارى اعمالكم فسأجازيكم عليها. اعلم من يحقر ما عظمته، واعلم من يعظم ما حقرته، وكل مجازا عندي بعمله. عفى الله عنا وعنكم، وجملنا بأحسن الأخلاق وهدانا إليها، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وفقنا يا ربنا لتوقير علمائنا، وتعظيم ما عظمت، وتحقير ما حقرت. اجعلنا يا ربنا حيث ترضى عنا، ولا تجعلنا حيث تغضب علينا. نعوذ بك يا ربنا من السفه والجهل والزلل والعصيان. وأحسن بفضلك ختامنا، واجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله عليه القبول والتكلام. وفي الختام إن شاء الله سريعا نختم بما تيسر من الأسئلة ثم نصلي العشاء. يقول سائل: رجل تاجر جاءه رجل مشتري فحلف ألا يبيع له، ثم قال بعد ذلك للمشتري: ادخل المحل وخذ بضاعتك. ففعل المشتري، فهل يحنث البائع؟ اختلفوا في السعر، فقال له: والله ما أبيع لك. وبعدين يعني شوية والكلام هلي والأوضاع هدأت شوية، فأذن له في الشراء. فقال له، عشان هو حلف انه ما يبيعلوش يعني، قال: ادخل وخذ بضاعتك. يبقى كده ايه؟ كأنه ما باع له. لا، هذا بيع، بعت له، لا تتحايل على قانون الله تبارك وتعالى. لهذا قد بعت له وحنثت في يمينك، فكفر عنها بإطعام 10 مساكين. لكن كان يمكن ان يبيع له ولدك، أن يبيع له العامل في المحل يعني، وإن كان هذا أيضا من باب الاحتيال، لكن ستكون أبعد عن الشبهة مما فعلت، فكفر عن يمينك، عفى الله عنا وعنك. يقول سائل: أريد أن أعطي أبي بعض المال الذي أكتسبه من العمل، ولكن أخشى أن يرفض، فهل يجوز أن أضع بعض المال وهو لا يعلم ذلك؟ فلو رآه ظنه أنه ماله. ما تخافش إن شاء الله، أعطيه وهيأخذه. الوالد يفرح بعطية ولده، كانه زرع شجرة ويجني ثمارها، سيفرح إن شاء الله. لو أبى ورفض على فرض يعني، ردها في صورة أخرى، في موسم معين كده، أو في مناسبة معينة، هات له قماشة جلبية مثلا، وبعدين هات للوالدة حاجة، وبعدين هات لإخواتك حاجة. يعني المال الذي ستعطيه شهريا يعني اشتري به بعض ما يلزم للبيت، من أساسيات أو أمور يحتاجونها ويشترونها عادة. لكن جزاك الله خيرا على برك بأبيك، ولا تمنع هذا حتى ولو رفض، فأدخله من باب آخر. لكن ابدأ بإعطائه أولا. هل على الجن ملائكة حفظة وكتبة مثل الإنس؟ وتزعلن لي يعني كفال علينا احنا بس نشغل بهذا، والله يعفو عنا. لكن الظاهر والله أعلم أن عليهم أيضا حفظة وكتبة، يكتبون عليهم أعمالهم لأنهم أمة مكلفة مثلنا تماما. أقول ذهبنا أنا وأخ لي لزيارة مريض فقدمنا مشروبا، فهل بذلك فقدنا الثواب بسبب هذا المشروب؟ لا يا أخي، الأكل والشرب عند المريض لا يفقد الثواب، فخاصة إذا كان تناولك لطعامه وشرابه يريح خاطره ويطيب صدره ويريح باله، يعني هو محب لك، كل عنده هو يعني يتبرك بأن تأكل طعامه، مش حاسس أنك رجل صالح أو كده، فيعني كل لا حرج. لكن هو يستحب ألا نأكل ولا نشرب عند المريض لئلا نكلف أهله طاقة فوق طاقتهم، يكفي شغلهم، يكفيهم شغلهم بالمريض، فنذهب ونستضيف أنفسنا وقتا طويلا حتى يجيبوا الشاي والحاجة الساقعة وفاكهة، ويمكن الوقت يدخل وقت الغداء يجيبوا غداء وكذا، هذا تحميل لهم بما لا يطيقون. لكن زيارة المريض ينبغي أن تكون خفيفة، ما نستناش لما يجيبوا حاجة ساقعة، ما نستناش لما يقدموا مشروب. زرنا ودعونا له وقمنا بسرعة فحلف لا بد أن تشربوا شيئا، خلاص لو انصرفنا دون أن نشرب شيئا سيغضب ويحزن ويأخذ على خطره، خلاص نجس لا مانع. لكن من البداية نعجل في الزيارة حتى لا نضطرهم إلى تقديم شيء كتحية وما إلى ذلك. ما هي البدعة الحسنة والبدعة السيئة؟ البدعة الحسنة في الدنيا أو في الدين بما كان له أصل في دين الله. صلى النبي عليه الصلاة والسلام التراويح في رمضان لبضع ليال، أول يوم أو أول ليلة صلى وراءه جمع من الصحابة، الليلة الثانية عرف الذين لم يحضروا أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس القيام في المسجد. يا سلام، يروحون من آخر الدنيا، اجتمعوا أكثر. الليلة الثالثة كثروا أكثر. الليلة الرابعة لم يخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد كثروا في المسجد. وبعد ذلك في اليوم التالي أخبرهم أنه لم يخرج عليهم لئلا تفرض عليهم صلاة القيام، فتركهم يصلون، قام بقى لصلى لوحده وصلى جماعة وهكذا، وبقي الأمر على هذا. في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى الناس قد انشغلوا وانصرفوا عن هذه الصلاة، فجمعهم ورأى بعض الناس يصلون جماعات متفرقة في المسجد، وبعض الناس يصلون في بيوتهم والبعض لا يصلي، فجمع الناس مرة أخرى على إمام واحد يقرأ بهم في رمضان وفي المسجد. ولما رأى اجتماع الناس وتآلفهم والتفافهم حول إمام واحد أعجبه هذا المنظر الجميل، فقال نعمة البدعة هي، أو كما قال. لكن البدعة التي لا أصل لها في الدين هذه البدعة سيئة. البدعة في الدنيا الثلاجة العربية طيارة، هذه بدعة في الدنيا، بدعة حسنة لأنها تيسر أحوال العباد. هل يجوز مصافحة زوجة العم وزوجة الخال؟ إن لم تكن محرما لك فلا يجوز أن تصافحها بيدك عارية، لا يجوز، لا تجوز المصافحة. والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس دينا وأطيبهم قلبا وأخلصهم نية ما صافح امرأة، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له إلا أن تكون امرأة خالك عمتك، أو تكون امرأة عمك خالة لك، فعند ذلك يجوز لك أن تصافحها فهي محرم لك. هل يجوز الذهاب إلى مقابر النصارى وتشييع جنازتهم، وخاصة إذا كان جارا لي عزه في جنازته؟ لكن لا داعي أن تشاركه في المراسم الرسمية، فربما أشركوا مع الله غيره أو عصوا ربهم سبحانه وتعالى ضمن مراسمهم، فتكون أنت شاهدا معهم وحاضرا معهم، لو نزل غضب أو لعنة لن تخرج من بينهم، فاحذر على نفسك من هذه المشاركة، لكن كجار له حق المواساة والعزاء. ما هي العبارة التي أقولها له؟ العبارة التي علمك دينك إياها: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. قل له: البقاء لله، البقاء لله. مثل هذه العبارات لكن تقولش بقية حياتك، ولا تقولها للمسلم بقية يعني هو الميت تبقية تركها لك حياتك أنت، لأنما البقاء لله. هل يجوز أن يدخل غير المسلم المسجد التهنئة في عقد نكاح؟ والله إذا دخل وكان طاهرا وحافظ على آداب المسجد فلا نمنعه من ذلك، فربما كان في دخوله خير. نريد نصيحة إلى أصحاب وسائل الإعلام، أصبح الآن التلفزيون إلى صلاة الفجر، فماذا نفعل؟ تفعلي هنعمل إيه يعني؟ اقفلوا، افتح عندك في البيت مش عندنا، اقفلوا ونام. الشر لا بد أن يكون موجودا، والباطل لا بد أن يصارع الحق في كل عصر وفي كل مكان، فلا تنشغل بصولته ولا بجولته، ولكن كن أنت مع أهل الحق وأعلي من شأن الحق وارفع راية الحق، تعلو بإذن الله تعالى وتنجو. هل من باب الرحمة بالأطفال أن نتركهم يدخلوا المساجد بغير أحذية تقريبا، ويدخلون دورة المياه أيضا بغير حذاء، ويخرجون يلعبون في المسجد؟ ليس هذا من الرحمة طبعا، والرحمة أن ندخل الأطفال معنا المسجد، خاصة إذا كانوا في سن الوعي ويحافظون على حرمة المسجد، لكن لابد أن نعلمهم قدسية المسجد، نعلمهم الطهارة من النجاسة، وكيف يكونون دائما على طهارة ويحافظوا على طهارة المسجد ونظافته، وهكذا نعلمهم هذا بالتربية، تربو هذه الأخلاق وتظهر في أولادنا وفي النشأ إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس معه في حجره، كان يجلس معه عمر بن أبي سلمة، ولد زوجته أم سلمة من زوج آخر وهو أبو سلمة، في الطعام قال شيء قريئة كريه هو أمه تأدربي، جلسه معه على الطعام، وضعه في حجره، رآه يأكل من هنا ومن هنا بغير نظام، فقاله: يا غلام، بكل رحمة وبكل عطف، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هكذا بلطف نجعلهم معنا حتى يتعلموا منا. فالصغير إذا رأى الكبير قلده في الشيم والكرم، ونعلمهم لا نتركهم ليتعلموا وحدهم فربما وقعوا في الجهل. يقول: أنا شاب كنت في ضلال، ثم أراد الله لي الهداية والتزمت بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت أمي في خارج فوردتني في هذا الوضع وغضبت علي إلى يوم الدين، فهل أحلق لحياتي لإرضائها؟ لا، أرضها وأرخي لحيتك، أرض أمك وأرخي لحيتك. إزاي بقى؟ تصرف، تصرف، ما لأمك وما للحيتك، ما لها شأن فيها؟ أنا مرب لحيتي، لا يمكن أن أضايق زوجتي ولا أضايق أبي ولا أضايق أمي ولا أضايق أولادي ولا جيراني ولا أحد أبدا يتضرر بهذا المنظر، هذا منظري أنا، وجهي أنا، هذه سنة نبينا وأمر ربنا سبحانه وتعالى. فلا طاعة لأمك في هذا، ولكن ليس معنى هذا تقول لها ما فيش دعوة أنت لأمر ربنا، ما فيش طاعة فيه، لا، عاملها بلطف وبرحمة وبحكمة حتى تحفظ ودها وتعطيها حقها في البر. وجدت مبلغا من المال قدره 10 جنيهات فأخذته وانصرفت دون السؤال عن صاحبه، فماذا أفعل فيه، علما بأن المكان الذي وجدته فيه بعيد عن محل سكني. قصرت فعليك أن تذهب إلى المكان وتخبر هناك. قصرت، كان ينبغي حينما ولدته أن تتركه في مكانه يأخذه غيرك، لا حاجة لك به، أو أن تعرف به في المكان الذي ولدته به، تعمل إعلان، تبلغ المحلات المجاورة، تترك تليفونك هناك، أي شيء من هذا لمدة سنة، فإن لم يأتي صاحبه بعد سنة جاز لك أن تستحله وأن تستفيد به. ما هي القرائن التي إذا احتفت بحديث الآحاد رفعته من غلبة الظن إلى اليقين والقطف؟ هذه قضية خلافية بين العلماء، لا تشغل نفسك بها إلا إذا كنت متخصصا فقرأها بين المتخصصين، لكن لا تسأل عنها في مجلس عام مثل هذا حتى لا توقع عامة الناس في حرج. ما حكم الدين في قضية عمل المرأة وهناك أعمال معينة يقتضي على المرأة العمل بها مثل التمريض مثلا، وما حكم الدين في عمل المرأة كمربية أطفال شرفة في حضانة. عمل المرأة واجب ولكن في بيتها فهو عمل شاق، تربية النشء في البيت هذا عمل، هذا عمل غفل عنه الذين ينادون بحقوق المرأة أو تغافلوا عنه ليخرجوا المرأة من بيتها وليخلعوها من دورها، كونها تربي الأجيال في البيت هذا عمل شاق جدا أعان الله نساءنا عليه، عمل شاق. ولكن هناك أعمال إضافية تشارك فيها المرأة أحيانا، وذلك إذا اضطرت أو اضطرت هي إلى العمل لعدم وجود كفيل يكفلها أو يضطر إليها المجتمع كمطببة للنساء أو معلمة للنساء وما شابه ذلك من وظائف لا يصلح فيها الرجل، عند ذلك يجب خروجها أو يستحب إذا كثر العدد في ذلك. كانت أمي متزوجة برجل مثل قبل أبي، ثم تزوجت أبي وعاشت معه في حجرة واحدة في بيت العائلة، ثم باعت مصوغاتها واشترت منزلا، ثم أخذت تكافح هي وأبي وتحملت معه كل متاعب الحياة، وعن طريق الادخار قامت بشراء قطعة أرض خلف المنزل. كان أبي طرفا في هذا الادخار ولكن اعترافا منه بوقوفها بجانبه وصبرها معه، أشار عليها أن تكتب الأرض باسمها ولكنها رفضت، وأشارت عليها أن يكتبها باسمي أنا ابنها حتى إن ماتت تكون هذه الأرض ملكا لي، وفعلا حدث ذلك، وماتت أمي وعقد الأرض معي وهو باسمي، وأبي تزوج وأنجب، فهل من حقي أن أحتفظ بالأرض لنفسي أم من حق زوجة أبي وإخوتي لأبي من حقهم مشاركتي في هذا؟ كما فهمت من سؤالك أن أباك كان طرفا في هذا الادخار، أي كان له مساهمة في هذا البيت، فبغلبة الظن حرر مع أبيك تقريبا يا أبتي، دفعت أنت كام؟ أمي دفعت كام؟ ما دفعته أمك يجوز لك أن تأخذه إذا سامحك أبوك في حقه، لأن له في تركة أمك الربع لوجودك أنت، فإذا سامحك في الربع المستحق له هنيئا لك، وما دفعه هو يبقى ضمن ماله العام إلى حين قضاء الله تعالى، إلى حين قضاء الله تعالى، لا تأخذه أنت ولا يأخذه أحد من إخوانك، إنما يأخذه أبوك حتى يقضي الله أمرا. قول الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، التفسير العرجون هو عذق النخل، فما هو عذق النخل وما وجه الشبه بين منازل القمر والعرجون القديم؟ عذق النخل هو صباطة البلح، القن، عارفين القن اللي فيه البلح والصباطة نفسها، عنق هذه الصباطة العود بتاعها اللي من في أصل رأس النخلة إلى ما يسمى بالشماريخ، العود ده حتى يصلح البلح بيعملوا حاجة اسمها التدنية، بدنوا النخيل، يعني قربوا هذا القن وينزلوا لتحت كده حوالين النخلة كده، الأصل بيكون طلع لفوق وأشعث بقى كل عود في ناحية، فبيجوا من باب الإصلاح حتى يصلح البلح بروح عاملينه كده إيه بما يسمى بالتدنية، ويكون القن قريبا من جسم النخلة حتى يستطيعوا جنيه بعد ذلك. العود ده عود القن بعد فترة من حرارة الشمس وكذا ييبس، وهو في أصله بيكون أخضر وبيصفر، بعد كده بيصير لونه زي كأنه البني كده، كأنه محمر شوية، مش البلح، القنو نفسه العود نفسه ومقوس وفيه احمرار. فالقمر يكون بدرا هلالا كبيرا هكذا مكتملا، ثم قدره الله منازل، أن يصغر شيئا فشيئا كما كبر شيئا فشيئا من أول الشهر، حتى عاد في آخر الشهر كالعرجون القديم، أشبه بعود الإيه صباطة النخل دي. طبعا أهل الجزيرة كان عندهم نخل كتير وعارفين الكلام ده كويس، يعني شايفين المنظر قدامهم واضح، فالقمر بيكون خط كده مقوس في آخر الشهر وفيه إيه احمرار في عنده خاصة عند مغيبه، فيكون أشبه بهذا العذق أي بقنو البلح، والله أعلم. يقول سألني أحد المسلمين ويعمل في محل صاحب هذا المحل، يعمل في معمل صاحب هذا المعمل غير مسلم، ماذا كيف يسلم عليها؟ هل يقول السلام عليكم أم لا، خاصة إذا كان يجلس مع مسلم؟ طيب يعني يعني عندك معمل أو بتروح معمل في واحد غير مسلم، كيف نسلم على غير المسلم؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا عليكم. فممكن تدخل على طول في المطلوب، هات من الآخر. أنت داخل كان معمل فراخ مع عشرة، معمل إيه؟ لكن يبدو أنه معمل فراخ ولا حاجة، بقول الفراخ النهاردة بكام؟ أنت عامل إيه؟ وخلاص خش كده من إيه؟ كده. وإما أن تفعل كما كان يفعل أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، فقد أثر عنه أنه كان يسلم على كل من لقي أيا كانت ملته، فقيل له في ذلك كان يسابق الناس بالسلام عليكم، يحاول أن يكون هو البادئ، حتى لاحظ عليه اليهود هذا، فاختبأ له يهودي ذات يوم خلف شجرة ثم خرج عليه فجأة فقال السلام عليكم يا أبا أمامة، قبل ما أمامة يتكلم، فقال له ما حملك على هذا يا يهودي؟ قال رأيتك تبادر بالسلام فأردت أن أسبقك يوما، حبيت أن أقول لك السلام عليكم الأول. فكان يسابق بالسلام. فلما سئل في ذلك من بعض المسلمين كيف تسلم على الكافرين وهناك نهي، قال هي تحية لأهل ملتنا وأمان لأهل ذمتنا. بقول السلام عليكم للمسلمين بنية الايه؟ التحية والسلام، وأقولها لغير المسلمين بنية الأمان، بقول له أنا مسالم فأمني وأمني وأمان لأهل ذمتنا. الله أعلم. هل إذا سمى المشرك على ذبيحته، إذا سمى الله على ذبيحته، هل نقول منها المشرك عمره ما يسمي الله على الذبيحة؟ لكن أظنك حكمت على واحد من المسلمين بالشرك وهو إذا ذبح يقول بسم الله، كأنه يعني واحد قبوري شوية وانت حكمت عليه بأنه مشرك، ولكنه لما بيجي يذبح يقول بسم الله الله أكبر، نقول ذبيحته ولا لا؟ هو ديانته إيه؟ ديانته مش اللي انت تظنها فيه، ديانته هي الديانة التي ارتضاها لنفسه. لما تقول له انت ديانتك ايه، او يجي خرج بطاقة شخصية بكتب الديانة ايه، خلاص هو مسلم. لو قلت له قل لا اله الا الله محمد رسول الله، يقولها ام لا؟ هو مسلم ولكن عصى الدخول في الاسلام بالشهادتين، هو يقولها اذا دخل في الاسلام، ولكنه عصى الله تبارك وتعالى. فلا تحكم عليه بالشرك، لان المشرك من شأنه الا يقول بسم الله. المشركين في مكة وكانوا يقولون ما نعبدهم، يعني الأصنام، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. النبي عليه السلام يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا تقل هذا بل قل باسمك اللهم، ما قبلوش بسم الله الرحمن الرحيم، مع أنهم بيقولوا إحنا بنعبد الأصنام عشان تقربنا من الله، معترفين بالله، ولكن أشركوا مع الله وما قبلوا التسمية التي شرعها الله. فالمشرك لا يسمي الله أصلا، لا يقبلها. لا تحكم على الناس بالشرك ولا بالكفر. من كان مسلما، من قال عن نفسه ورضي الإسلام دينا لنفسه وقال هو مسلم، أو رضي اليهودية لنفسه أو النصرانية لنفسه، فذبيحة الثلاثة حلال، والتسمية والتكبير على الذبيحة من سنن الذبح. صليت خلف الإمام في صلاة العصر فاستوفى الركعات الأربعة أو الأربع، ولكن قام ليأتي بالخامسة وأنا أعلم ذلك، هل أنتظره أجلس كما أنا أم أقوم معه تلك الركعة أم ماذا أفعل؟ تقول له سبحان الله، فإذا ما تذكر وجب عليه أن يجلس وأن يعود من هذا الخطأ إلى الصواب. فإن لم يفهم ولم يتذكر جاز لك أن تقول له، أنت جالس لا تقم معه، تقول له تمت الصلاة. حاول في عبارة قصيرة كده، ما تطولش في الكلام، قل له اقعد يا عم أنت صليت أربعة خلاص، لا ما ينفعش، قل له تمت الصلاة، صلينا أربعا، هذه خامسة. لا تقل له أيضا بأسلوب الأمر، لأن المأموم ما يأمرش الإيه؟ الإمام، ما تقولش اجلس أنت في الخامسة، لا قل له أنت في الخامسة أو هذه خامسة، عبارة تشبه هذا. إذا لم يفهم بإيه؟ سبحان الله سبحان الله، كم مرة ما فهمش وهو لسه واقف وأصر على ذلك، أخبره بجملة قصيرة ليس فيها أمر. ولا حتى لو صمم على إتمام تلك الركعة لعله يفهم انه لو رجع بطل الصلاه، يقول لك اتم بقى ادم وقف، ادم وقف، فاتركه يتم ركعته وانت تنتظره في التشهد حتى اذا عاد سلمت معه، حتى تحافظ على رباط الجماعه. هل هناك بعض الأعمال المعينة للقيام في الليل وأداء صلاة الفجر؟ يعني الحب، أن تحب هذا العمل، لو أحببت قيام الليل وصلاة الفجر حبا صحيحا ورغبت فيه رغبة صادقة، الله تعالى سيعطيك، إن تصدق الله يصدقك. ما هي الشجرة التي ذكرت في القرآن؟ أشجار كثيرة، التين والزيتون وغيره، ولكن لعلك تقصد الشجرة الملعونة في القرآن، هي شجرة الزقوم التي لعنها الله أو أخبر الله عنها في قوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، ووصفها الله في سورة أخرى بقوله: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. كنت في سفر وعلمت أن زوجتي خرجت بدون إذن من أحد، بدون إذن من أحد، وكلنا نعلم أن المرأة التي تخرج بدون إذن ملعونة، فماذا يكون العمل؟ يا سيدي فوتها شوية، يعني مدام خرجت ولم تفحش، يمكن راحت السوق تشتري حاجة، يمكن راحت تزور صاحبتها، أنت مسافر وهي في غربة برضو زي ما أنت في غربة، غربة بعيدا عن زوجها، فراحت يعني تزور حد من أقاربها، تتفسح شوية، تشم هواء، يعني برحها شوية، ما لم تقع في خطأ أو تحدث حدثا كبيرا، فيعني كن رحيما بأهلك. هل أصل في الحجاب الخمار أو النقاب؟ الصحيح هو النقاب، والنقاب هو الحجاب الذي يمنع ويستر، لكن قيل يجوز الخمار، قيل، والراجح هو النقاب. سوف أذهب إلى أمريكا لبعض الدراسات، فما حكم أكل اللحوم هناك؟ طبعا مشنع للسائل يعني لو يذهب لأمريكا، فحكم اللحوم هناك اطمئن، لك إخوة مسلمون هناك ومراكز إسلامية ممكن يدلونك على أماكن الذبح الشرعي هناك، والمسألة سهلة إن شاء الله. ولو بقيت هناك لا تأكل لحما إن شاء الله، لن تشعر بألم ولن يصيبك شيء. نختم كما تعودنا بطلب للدعاء من أحد إخواننا يطلب الشفاء، وآخر يطلب الشفاء لطفله، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا. اللهم آمين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. شكر الله لحضراتكم حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
والذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير الذين يتقون، أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء السماء فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاء كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله. تدعونه تضرعا وخفية